بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل أمر عباده أن يفردوه بالعبادة في كل أحوالهم بالتزام السلوك الذي افترض عليهم وشرعه لهم في كل وقت من الأوقات، لا يخرج جزء من حياتهم عن شرعه أبدا. يرون كل الأمور من خلال منظار الشرع، ويزنون كل الأمور بميزان الشرع. الشرع بالنسبة لهم كالهواء الذي يتنفسونه، لا يستغنون عنه لحظة واحدة. الشرع بالنسبة لهم هو كالروح لأبدانهم، لا يفارقونه في هزيمة ولا نصر، في غنى ولا فقر، في عز ولا ذل، في تمكين أو استضعاف، لا يفارقون شرع الله عز وجل أبدا، امتثالا لما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسلوك البشر يختلف اختلافا كبيرا على اختلاف أحوالهم، وللمؤمن في ذلك سلوك يختص به في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه، فيما يحب أن يأتي وفيما يحب أن يترك. هو في كل هذه الأمور راجع إلى شرع الله عز وجل، يمتثل أوامره. وسلوك غير المؤمن يختلف عن ذلك اختلافا كبيرا، فعامة الخلق عند النصر والقوة والتمكين تجد فيهم أنواع الكبر والعجب والغرور، ونسبة الفضل إلى النفس وتزكيتها ومدحها والثناء عليها، بل وتسخير الناس لكي يثنوا ويمدحوا. وربما وصل البعض إلى أن يدعوا الإلهية وأن يقولوا كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، يقول لمن غلبهم وقارهم ذلك. وهذا حال الكثيرين من الطغاة المتجبرين الذين يريدون تعبيد الناس لأنفسهم، وهم في حقيقة الأمر عبيد الطاغوت الشيطان الذي يريد إضلال بني آدم وإذلالهم. وهم أنفسهم هؤلاء الذين يتكبرون ويطغون عند النصر والتمكين، هم أنفسهم الذين عند الهزيمة والكسر أذلاء مستكينين لأعدائهم، باعوا كل ما بأيديهم، أصابهم الوهن والضعف، لا يقومون بأمر الله إذا غلبوا، بل يضحون دائما بما أمرهم الله عز وجل به من أجل حياة ذليلة مهينة. وتجد اليهود أعظم الناس في ذلك الأمر، تجدهم عندما ينتصرون تظهر علامات الكبر والعدوان والظلم والطغيان، وعندما ينهزمون تظهر آثار الذلة والمسكنة عليهم، يهينون لأعدائهم، يبيعون كل شيء من أوامر ربهم إيثارا لحياة الذل والهوان. بخلاف أهل الإسلام فإن سلوكهم يختلف اختلافا كبيرا، على العكس من سلوك الطغاة المجرمين الأذلاء عند الهزيمة والانكسار. فالمؤمنون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يؤيدهم الله عز وجل وينصرهم يظهر تواضعهم وانكسارهم لله عز وجل. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة عام الفتح وإن رأسه لا يكاد أن يمس ظهر راحلته، تواضعا لله عز وجل، دخل منحنيا على ما يشبه الركوع لله سبحانه وتعالى، معظما ربه عز وجل، لا ينسب لنفسه فضلا وإنما يذكر نعمة الله عليه بالفتح. وحين دخل مكة صلى الله عليه وسلم اغتسل وصلى 8 ركعات، وهي عند الصحابة رضي الله عنهم صلاة الفتح، وذلك ضحى يوم الفتح. وبعض الناس ظن أنه صلى الضحى 8 ركعات، والصحيح أنها صلاة الفتح. ويستحب للإمام وقائد الجيش إذا فتح الله عليه بلدة أن يسجد هذه الركعات، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما انتصر في القادسية، عندما نصر الله عز وجل المسلمين في القادسية ودخل إيوان كسرى الذي ما كان العرب يحلمون بأن يدخلوه راكعين لكسرى، إنما يدخله من دخله قبل أن يعزهم الله بهذا الدين، كانوا إذا دخلوا سجدوا وركعوا لكسرى ويرون ذلك إكراما لهم، أن سمح لهم بالدخول إلى موضع الملك، فيدخله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد أعزه الله عز وجل بالإسلام وأعز جند الإسلام، فيدخله فيصلي 8 ركعات صلاة الفتح، وصلاها غير واحد من قادة الصحابة والمسلمين عندما فتح الله عز وجل عليهم البلاد. فدخلوا لله سجدا، دخلوا ساجدين خاضعين بالقول والفعل، ينسبون الفضل لله سبحانه وتعالى وينكسرون له، ولا يذلون خلق الله، ولا يفسدون في الأرض، ولا يظلمون الناس، ولا يحبون أن يتعبد لهم الناس. وهم عند الهزيمة حصل لهم ما قدره الله عز وجل من الهزيمة يوم أحد، ليكون سلوكهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة للمؤمنين عبر الزمان والمكان. فأنزل الله عز وجل عليهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، إلى قوله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فالله سبحانه وتعالى جعلهم أسوة للمؤمنين في هزيمتهم ونصرهم. بنو إسرائيل كانوا في ظل فرعون، كانوا في حكم فرعون، قد تعودوا أو أكثرهم إلا الطائفة المؤمنة التي كانت مع موسى صلى الله عليه وسلم، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، لكن أكثرهم كان راغبا في حياة الذل والمسكنة، ولذا كانت حياتهم في ذل فرعون في ظل حكمه لا يأنفون منها كثيرا، بل كان همهم في البقول والفوم والعدس والبصل، يفكرون في ذلك كثيرا، حتى إذا أنزل الله عليهم المن والسلوى قالوا: يا موسى ادع لنا ربك. قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وتأمل كيف كان سلوكهم عندما أمروا مع موسى صلى الله عليه وسلم بدخول الأرض المقدسة، ووعدوا بالنصر، معركة مضمونة النتائج. قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. تعودوا على الذل، لا يستطيعون التضحية ولا البذل ولا الإقدام، وللأسف صار هذا حال الكثيرين من المنتسبين إلى الإسلام، لا يقدمون على تضحية ولا يقدمون بذلا، ورضوا بحياة التبعية لأعداء الإسلام، وإذا تمكنوا كان حالهم كما وصف الله عز وجل بني إسرائيل في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. إن أعظم مظاهر الكبر الاستهزاء والسخرية، وإذا كان هذا الأمر بآيات الله سبحانه وتعالى وأوامره الشرعية كان ذلك علامة على أفظع درجات الكبر، نعوذ بالله من ذلك. بعد أن نشأ جيل جديد من بني إسرائيل مع يوشع ابن نون يؤهل بوجود طائفة قادرة على إقامة الدين في الأمة، مؤهل للتمكين، مع أنه ولدت طائفة ظالمة في هذا المجتمع الجديد، لكن كان كثير من أتباع يوشع بن نون عليه السلام ملتزمين بالحق. أمر يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم الذي تحمل مسؤولية قيادة بني إسرائيل بعد موسى صلى الله عليه وسلم بعد 40 سنة من التيه أن يدخل القرية التي أمروا بدخولها منذ 40 سنة بيت المقدس، وأمر أن يدخلها ويقاتل أهلها، وكان هذا أمرا لم يتعوده بنو إسرائيل قبل ذلك. قاتلوا حتى إذا أوشكت الشمس على الغروب، بقي ساعة من غروب شمس يوم الجمعة، فنظر يوشع عليه السلام للشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. إنها مأمورة بأمر الله عز وجل، وهو مأمور أن يدخل القرية والأرض المقدسة قبل أن يدخل السبت الذي يمتنع فيهم العمل فيه، يمتنع عليهم العمل فيه، ولو دخلت ليلة السبت لما استطاع أن يستكمل، وهو مأمور أن يدخلها في يوم الجمعة. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحبس الشمس عليهم حتى يستمروا في القتال، فحبسها الله عز وجل عليهم حتى تم الفتح. أمره الله عز وجل بما امتثله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وامتثله نبي الله يوشع بالقطع واليقين، وهو أن يدخل الباب، يدخل هو وجنوده الباب سجدا. وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية، فهو وعد سابق لهم بهذه البلدة المقدسة على لسان موسى صلى الله عليه وسلم، وهي ميراثهم من أبيهم يعقوب الذي كان أول من هو مع جده إبراهيم أول من عمر هذه البقعة بيت المقدس ببناء المسجد الأقصى في هذه البقعة المطهرة. وما استحقها بنو إسرائيل إلا بكونهم وارثين للتوحيد، ما وعدوا بهذه الأرض المقدسة من أجل نسب مجرد، وإنما وعدوا بها من أجل قيامهم بأمر الله وإعلائهم لكلمة الله فيها. فلما أبوا حرموها 40 سنة، وأمر نبيهم يوشع ابن نون أن يقاتل بهم لكي يعلي أمر الله. وتأمل في قوله: إنك مأمورة وأنا مأمور، فهو يمتثل الأوامر الشرعية يلتزمها، ومن أجل امتثاله لأوامر الله حبس الله عليه الشمس مدة حتى فتح الله عليه البلد. لكن كانت هنا، وكان هذا الوعد: اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا، كما وصف الله في سورة البقرة. وهذا السياق سياق سورة الأعراف مكي، وسياق سورة البقرة مدني، والرغد الواسع. ففي سورة البقرة اتسع الأمر وجاءت الأخبار بالتفصيل، كانت السعة في الأخبار أكثر، والله أعلى وأعلم. قال عز وجل: وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، أباح الله عز وجل لهم ما كانوا قد حرموا منه في فترة التيه، أباح لهم إذا قاتلوا وأخذوا البلد وانتصروا على من بها من الكفار، سواء كانوا سكانا أصليين أم لا، ونحن لا نعبأ بهذه القضية. أعني لمن كانت الأرض قبلنا، أسكانها الأصليون أم هم طرأوا عليها؟ القضية عند أهل الإسلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك لسنا بالذين نبحث مع يهود في زماننا في من كان الأصل في فلسطين، الفلسطينيون أم بنو إسرائيل، بل نقول أن بني إسرائيل ملكهم الله أرض مصر عندما أهلك فرعون، عندما كانوا مع موسى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فأورثهم أرض الشام حول بيت المقدس ومغارب الأرض في مصر، كلها كانت في ملك بني إسرائيل تبعا لموسى صلى الله عليه وسلم بما صبروا. ونحمد الله على ذلك، ونراها دولة للإسلام قامت في أرض مصر تحت قيادة موسى صلى الله عليه وسلم. وإن كان موسى مع قومه بسيناء، إلا أن امتداد ملكهم كان إلى جميع ربوع مصر، يعلون فيها كلمة الله عز وجل. لذلك نقول: ليست قضيتنا أن نقول من كان في البداية، الفلسطينيون أم بنو إسرائيل، كما أننا لا نعتمد في بلادنا وغيرها من البلاد على من كان أولا وأي الناس سكنها أولا. فنحن نوقن أن الأرض لله، وحدود دولة الإسلام هي كل أرض المعمورة، يريدون إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض كلها. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أو الأصفر الأحمر والأبيض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطي مفاتيح خزائن الأرض، وليست أمته مقتصرة على جزيرة العرب، ولذا امتدت الفتوحات في المشارق والمغارب إلى بلاد لم يطأها العرب قط قبل ذلك، وهم في ذلك يعرفون نعمة الله عليهم بأن جعلهم ناشرين لدينه وتوحيده وعبادته وكسر طواغيت الأرض الذين يصدون عن سبيل الله ويريدون تعبيد الناس لغير الله. قال عز وجل لبني إسرائيل: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، أمرهم الله أن يتذكروا ذنوبهم عند انتصارهم، ليحصل انكسار لله يمنع الكبر على خلق الله، فضلا عن أن يكون هناك كبر على شرعه وأوامره. إن النفوس البشرية التي لم تهذب يقع منها عند الانتصار أنواع من الخفة، من ضعف العقل، من الكبرياء الزائف، من إذلال الآخرين، من تعالي حتى على الأوامر الشرعية. وتأمل انتصارات الكفرة عندما يدخلون البلاد، كيف يصنعون الأقواس العالية، كيف يدخلون وتكاد رؤوسهم تمس ظهورهم، تمس ظهورهم هم من ارتفاع الرأس وتقنيعها، رؤوسهم إلى السماء ممتدة، والتعالي على الخلق وإذلال الناس صفتهم. هؤلاء الكفار الذين دخلوا بلاد العراق وبلاد فلسطين وأفغانستان وغيرها، ماذا صنعوا بالناس؟ وهم عندما انتصروا في الحرب العالمية الثانية، ماذا صنعوا بالشعوب المقهورة المغلوبة؟ أذلوها غاية الذل، وجعلوا انتصاراتهم فيها الكبر والعلو والعياذ بالله. من تذكر ذنوبه واستغفر الله عز وجل وطلب من ربه سبحانه وسأل الله أن يحط عنه ذنوبه، امتنع ذلك الأمر عليه، لم يتكبر. فهذا بالقول: وقولوا حطة، حط عنا خطايانا. وأمروا أن يدخلوا متواضعين لله بالفعل، كما أظهروا التواضع بالقول. وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا. وهذا على قول كثير من أهل العلم أي دخلوا منحنين سجدا بمعنى ركعا، وقد يستعمل كل من السجود والركوع بمعنى الآخر، كما في قوله عز وجل عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب أي ساجدا. ولذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة صاد، وفسر غير واحد أن ندخل الباب سجدا بمعنى أن يدخلوا منحنين منكسرين، بدلا من أن يدخلوا مقنعي رؤوسهم إلى السماء. وذكر ابن كثير رحمه الله حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات سنة الفتح عندما دخل مكة، وهو من أحسن ما يذكر في هذا السياق. فادخلوا الباب سددا أي إذا دخلوا باب المدينة التي فتحوها صلوا لله عز وجل وسجدوا، وهذا معنى حسن جميل. فهم يدخلون أثناء الدخول متواضعين، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإن رأسه لا يكاد أن يمس ظهر راحلته، رأسه منحني لله سبحانه وتعالى. وحين دخل سجد، أول ما دخل ضحى سجد لله عز وجل 8 ركعات. والسنة أن يفصل فيها بين كل ركعتين بتشهد وتسليم، وأن يصلي هذه الصلاة ضحى. وبعض أهل العلم يقول وقت الفتح مباشرة ولو كان في غير وقت الضحى، والله أعلم. وإنما توافق أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها ضحى، فالله أعلم. قال سبحانه وتعالى وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، وعدهم بالمغفرة ووعدهم بالزيادة سنزيد المحسنين، وأمرهم بالإحسان، وهذا يشمل إحسان العبادة لله عز وجل والإحسان إلى الخلق، فإن ذلك مقتض لإسلامهم ودخولهم في الدين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الباب ساجدا، سجد أول ما فتح الله عليه، وأحسن بعد حين يسير جمع أهل مكة وأطلقهم لله سبحانه وتعالى. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قد ذلوا وانكسروا وهانوا وضعفوا، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وثبوت إطلاقه صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ثابت في الأحاديث الصحيحة. كان ألفان من الطلقاء خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، دليل على ثبوت هذه الواقعة. هذا ثابت في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه إلى حنين من الطلقاء 2000، وهو كما ذكرنا دليل على أنه أحسن إلى أهل مكة ولم يضرب عليهم جزية، لأنها لم تكن فرضت، ولم يضرب عليهم خراجا، لأن أرض مكة أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت للمشاعر، فأرض مكة كلها سواء للناس، سواء العاكف فيه والباد. أرض المسجد الحرام، الأرض الحرام كلها وقف لله تعالى حتى يعبد فيها الرب سبحانه، فلم يضرب على مكة جزية ولا خراج ولا على أهلها شيء من ذلك، وما أسرهم صلى الله عليه وسلم بل أطلقهم إحسانا إلى أهل هذه البلدة المكرمة المشرفة. وسبحان الله كيف كان سلوك بني إسرائيل عندما يدخلون البلاد. وصف الله عز وجل حال طائفة من الظالمين منهم في هذه القصة عجيبة الشأن. كيف دخلوا؟ دخلوا يزحفون على إستاهم، بدلا من أن يدخلوا منحنين مزيد العناد والاستهزاء بأوامر الله. طائفة متعودة على السخرية، طائفة منهم همها الضحك واللعب، دخلوا يزحفون على المقاعد بدلا من أن يدخلوا منحني الرؤوس وأن يصلوا. إذا دخلوا يزحفون، وبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة، حبة في شعرة، حبة في شعيرة، شكل الحبة، حرفوا الكلمة إلى حنطة ثم ترجموها بلغة أخرى، قالوا حبة حمراء شكل حبة القمح، في شعرة مثقوبة من جهتين كأنها فيها شعرة من هذه الجهة وهذه الجهة، حبة في شعرة، استهزاء وسخرية بما أمروا به. وهذا والعياذ بالله من الكفر، الظلم، الفسق، وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك وأنزل عليهم عذابا من السماء بما كانوا يظلمون والعياذ بالله. ولم يكن كل بني إسرائيل مع يوشع بن نون كذلك، ولذا خص الله عز وجل العقوبة بمن ظلموا، قال فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. وماذا يصنع أحفادهم؟ أحفاد الظلمة، لا أحفاد يوشع بن نون وموسى وهارون، إنما يفعل هؤلاء اليهود ما فعله عصابات قطاع الطرق الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها، فعملوا فيها بغاية الإفساد بدلا من الإحسان. هكذا قتلوا وذبحوا وسفكوا الدماء المحرمة، دماء المسلمين، بقروا بطون النساء، مذابحهم في سنة 48 وقبلها وبعدها حين تسلطوا على أرض فلسطين، شاهدة على فجورهم وظلمهم، وأنهم ورثت هؤلاء المستهزئين بأوامر الله عز وجل. ولا يزال بنو إسرائيل في أمر الاستهزاء والسخرية بأوامر الله عز وجل ومحاولة إذلال المسلمين مستمرة، تدلك على من ورث من. فالمسلمون هم ورثة الأنبياء، وهؤلاء الكفرة الظلمة هم ورثة أسلافهم من الظلمة المجرمين. الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى وأوامره هو من الكفر البواح. قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا وأكذب ألسنة، ما رأينا مثلهم في الكذب والأكل، كثرة الأكل. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما قالوا، وأنزل هذه الآيات تبين كفرهم. وكل من استهزأ بشريعة من شعائر الإسلام كالصلاة أو الصيام وأداها على سبيل الضحك واللعب والعياذ بالله، مستهزئا بأوامر الله، كالذين دخلوا يزحفون على إستاهم، في الفعل دخلوا يزحفون على المقاعد بدلا من الركوع والسجود، وفي الكلام حرفوا وقالوا حنطة بدلا من حطة، وترجموها إلى حبة في شعرة، فكان جزاؤهم جزاء المستهزئين المستكبرين. نعوذ بالله من حالهم، ونسأل الله أن يعافينا من شرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تنبع أمراض القلب من النفوس المهينة التي تعبدت للشهوات والأهواء ولم ترضى بعبودية الله سبحانه وتعالى ولم تقم بهذه العبودية. هذه الأمراض الخطيرة التي صارت تنتشر في طبقات كثيرة من المجتمعات التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، فتجد السخرية من شعائر الله، بل وما هو أعظم كالسب والطعن فيها والاستهزاء بمن يقوم بها بالأقوال والأفعال. مثل ما فعل بنو إسرائيل وزيادة على ذلك. ولا شك أن انتشار سب الدين والاستهزاء بمن التزم به هو من أعظم العلامات على كبر من وقع منه ذلك الكبر الذي يمنع دخوله الجنة بالكلية. بل ومن استهزأ بالدين فقد خرج من الملة بلا نزاع بين أهل الإسلام. وإذا كان العلماء قد تكلموا على أن من ترك ورقة فيها اسم الله أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض هل يكون كافرا إذا كان يعلم وجود هذه الورقة وتركها تهان، أم يكون عاصيا؟ انظر إلى الخطر العظيم. فكيف من يهين القرآن؟ وكيف بمن يستهزئ بشرائع الإسلام؟ وكيف بمن يسخر من قام بهذا الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف بمن يتركون الكفرة يسبون من قام بالإسلام ويسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وينتجون الأفلام الخبيثة الكافرة في ذلك، ويكتفون بمثل الإنكار في هذا؟ بل لا بد وأن يعاقب من فعل ذلك أشد العقوبات التي تقتضي قتله بلا شك طالما ثبت أنه قد فعل ذلك. ولكن حين لا يعبأ الناس بأمر الدين ويستهينون بالطعن فيه ويرضون بمن يكفر بآيات الله ويستهزئ بها ويجلس معهم وكأنهم لم يصنعوا شيئا، فهو من المنافقين مثل هؤلاء الكافرين. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا كان هذا حال الاستضعاف أمروا ألا يجلسوا في مجالس فيها الطعن في رسول الله في آيات الله عز وجل وفي كتابه يكفر ويستهزأ بآيات الله. وكذا من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم، فكيف بمن كان متمكنا من أن يبحث ويتحرى ويعلم من الذي ارتكب هذه الجرائم وينزل به العقوبات؟ وهم أهم شيء عند الكفرة أن يحموا من فعل ذلك. وهذه بلادهم في الغرب تقف كلها وقفة واحدة من أجل الدفاع عمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهان به. انظر كيف حالهم وحال المسلمين حين لا يعبؤون بمثل هذه الأمور. هذا ميراث نشأ عن مهانة القلوب والنفوس المريضة، نشأت هذه الأمراض الخطيرة، وأصلها في اليهود في الظلمة منهم، لأن الله قال: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة استهزاء وسخرية. وما أشبه ما فعله المحرفون بآيات الله سبحانه وتعالى ما أشبههم بهؤلاء الذين قالوا حنطة بدلا من حطة. وقد قال بعض أهل العلم في من فسر قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى بأنه استولى، فقال: ما أشبه هذه اللام بتلك النون التي أضافها اليهود في حطة حنطة. وهي في الحقيقة هذا التفسير الذي للأسف ينتشر عند الكثيرين إنما هو لرد آيات الله سبحانه وتعالى المتضمنة لأسماء الله وصفاته كصفة الاستواء. فالرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه علو مخلوق على مخلوق، علو واستواء يليق بجلال الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية وهو معلوم المعنى. فانظر كيف كان ميراث الصفات القبيحة، من كان يستهزئ بآيات الله ويردها ويكفر بها ويستهزئ بمن قام بالحق فلا بد وأن يناله من العقوبة ما شرع الله عز وجل، وإن لم يفعل الناس ما شرع الله فالله هو الذي يتولى عقوبته، كما أنزل على الذين ظلموا من بني إسرائيل عذابا من السماء، رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فلا بد للمؤمن أن يحذروا على أنفسهم من أن تكون هذه سلوكياتهم عند النص، سلوكيات الكبر، سلوكيات الكبر والإعجاب بالنفس والسخرية من أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه النفوس هي نفسها التي تكون مهينة، يصيبها الوهن والضعف والاستكانة للأعداء. وهل ترون استكانة للأعداء أكثر مما يفعله من يدور في فلكهم اليوم، ومن يؤكد على صداقتهم ومحبتهم رغم ما ينال المسلمين منهم من ألوان العذاب والاضطهاد؟ نسأل الله العافية. هذه النفوس المهينة هي التي تأبى أن تجاهد في سبيل الله، وتأبى أن تحكم شرع الله، وهي التي تسمح بالاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. ميراث يلحق أصحابه بسلفهم ممن سبقهم من هؤلاء الذين أنزل الله عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الظلم مستوجب للعقوبة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينجينا من أن نكون من الظالمين، ونسأله أن ينجينا من القوم الظالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.